أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. صلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. آمنا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. حياكم الله مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لا شك مستمعي الكرام أن الفتن قد تنوعت في هذا العصر وكثرت، فمنها فتنة أو فتنة العقائد، ومنها فتن الأهواء والمفاهيم والأفكار، ومنها فتن المال والدنيا، ومنها فتن الفرق والخلاف، ومنها فتن تسلط أعداء الإسلام على أمة الإسلام. وهذه التي سنسلط عليها الضوء في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور مخافة الوقوع فيها، بل إن حذيفة رضي الله تعالى عنه كما ورد في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري ومسلم كان يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله تبارك وتعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. المقصد أن حذيفة والصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن، حتى تكون، لأن الوقاية من هذه الفتن هو النجاة بنفسها مستمعين الكرام. لكن قبل الانتقال لتفصيل هذا الموضوع، موضوع الفتن وموضوع يعني ما يموج العالم الإسلامي فيه كما تعرفون في هذه الحلقة المباركة التي سنسلط الضوء على هذا الموضوع، لكن بداية دعونا نرحب أجمل الترحاب بشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور صادق قنديل، ونعتذر عن التأخير. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل في هذه الحلقة المباركة. يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على رقم 28226552 أو رقم 28226553، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل مرة أخرى. لو تؤصل لنا بداية للموضوع، ما هو الأصل العام شيخنا للفتن برمتها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. إذا أردنا أن نتحدث عن التأصيل كما رغبت في سؤالك الأول، أقول ينبغي أن نضع النقطة وهي على الصراط المستقيم، وأقصد هنا بالنقطة في مسألة أن الدين الإسلامي كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم هو على الصراط المستقيم، وأبدأ هنا لنؤصل لهذا الموضوع من الحديث الذي تفضلت بذكره قبل أن تبدأ، وهو الحديث الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه. وأقف عند كلمة ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أوصافهم، فقال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا.
نعم.
لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بألسنتنا بمعنى أنهم يتكلمون ككلامنا من حيث اللسان، وإنما يتكلمون بألسنتنا أي يتكلمون بالدين. وبالتالي تجد من الناس الذين هم لا فقه عندهم ولا دراية ولا معرفة بأحكام الشرع يتكلمون بأمر الدين، فتراهم يطرقون القضايا الكبرى المتعلقة بجانب العقيدة وبجانب الأصول ومسائل وقضايا الأمة،
حتى أصبح تدخل الحق مع الباطل مع هؤلاء.
فترى مثلا من الفنانين أو من أصحاب المجون، أو أحيانا ترى من العوام أو من البسطاء، أو ترى من غير الذين يعني يضبطون أحكام الشرع يتحدثون بأحكام الشرع، وترى أحيانا يصدر للأمة فتاوى وآراء غريبة وشاذة، ثم بعد ذلك هو ينطق باسم الدين. فنقول إذا أردنا أن نؤصل للفتنة، فإن ما من أمر يعرض هذا الدين للخطر بمعنى أنه يهدم أصلا من أصول الدين، أو يشوه أصلا من أصول الدين، أو يحرف أصلا من أصول الدين، أو يشوه الدين برمته ويقول لنا بأن الدين ينبغي أن يقدم للناس بهذه الصورة وبهذه الكيفية ويعرض للناس بهذه الطريقة، فنقول أن هذه فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في أحاديث كثيرة حدثنا عن أنواع الفتن، منها ما له علاقة بالفكر، ومنها ما له علاقة بالسياسة، ومنها ما له علاقة بالنظام، أقصد نظام الدولة، ومنها ما له علاقة بقضايا الأحكام والقضايا الاجتماعية وغيرها. أبدأ ب يعني مجموعة من الأحاديث، وأبدأ بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الجامع، قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. إذن الوصف الأول فتن، هذه الفتن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم. ما معنى كقطع الليل المظلم؟ أي أن الفتن لا تأتي دفعة واحدة، فإنما هي تأتي على مراحل، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كما في سنن ابن ماجة: فتن تجيء يرقق بعضها بعضا. ومعنى يرقق بعضها بعضا أي أن الفتنة التي تأتي بعد الفتنة التي أتت من شدة خفائها يخفى على الناس أنها فتنة ولربما يقعون فيها، من شدة أن هذه الفتنة رقيقة، يعني أنها غير واضحة غير معلومة غير معروفة، لا يستطيع الإنسان البسيط أن يكتشفها بأنها فتنة، ولا يستطيع الإنسان الذي لا دراية عنده في علم الشرع أن يكتشف بأن هذه فتنة أو أنها فتنة قادمة، فضلا عن أن الخوارج من أمة محمد ربما يشكل عليهم أن يكتشفوا مثل هذه الفتن. فلذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف، حتى قال في نفس الحديث: فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يعني بمعنى أن هذه الفتنة هي التي سأهلك من ورائها أو بسببها، ثم تنكشف كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن الفتنة هي الأمور التي يعني أمامها وفي ظلالها وفي أجوائها يهتز فكر الناس وعقيدة الناس، ستصبح الصورة عن الإسلام صورة مشوهة، وتصبح الصورة عن القرآن صورة غير واضحة، ويصبح فهم السنة فهما مغلوطا محرفا، قد حرفت الآيات وبدلت الأصول، فأصبح الناس الذين عهدوا أن هذا من الحرام أصبح في زمانهم من الحلال، وأصبح هذا الأمر الذي قد علم القاصي والداني أنه من الكبائر ومن أكبر الكبائر أصبح في زمن الفتنة أنه ليس من الكبائر، بل إن من يأتي به لا ضير أن يأتي به ولا علاقة للإسلام به. الفتنة باختصار هي أن الأمور تختلط، فما يقدر الإنسان المسلم البسيط العادي أن يميز بين الحق والباطل. ونفس القضية ربما تكون الفتنة على مراتب وعلى درجات للعلماء وللعوام كما ذكر العلماء،
وربما تفصيلاتها المختلفة تحتاج إلى حلقات.
لا شك لأن ما بين يدي الساعة فتن، كما ذكرنا في الحديث إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية بعرض قليل زائل من الدنيا. إذن من الفتن تغيير المواقف، من الفتن تبدل العقيدة، من الفتن ترقيق الدين، من الفتن ضعف الصلة والثقة والإيمان والاعتماد على الله تبارك وتعالى. فترى الرجل في صباحه يكون من المؤمنين، ثم في مسائه لأجل الدنيا يصبح من الكافرين، وترى الآخر يكون في مسائه من المؤمنين، ثم لأجل موقف أو ممارات هنا أو هناك، أو لرأي أو لموقف أو لقوة أو لهزيمة لجيش أو حزب أو كذا، فإن المواقف تتبدل، لأن صاحب الإيمان لا يتغير، فهو موقفه وانطلاقه ينطلق من الإيمان والعقيدة وبالتالي لا يتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث كأنما يريد من هذا الحديث ومن غيره، وكذلك الحديث الذي تفضلت بذكره، أن نقف عند آثار الفتنة. من آثارها أن الفتنة تصل بالإنسان إلى أن يكفر بدين الله تبارك وتعالى، وأن يصبح مع الظالمين أو مع المنافقين، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وظني أن أعظم فتنة يصاب الإنسان بها هي فتنة الدين كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فتح الله عليك شيخنا. السؤال: ما هي أثر هذه الفتن على إيمان المؤمن؟
طبعا هنا إذا أردنا أن نتحدث عن الأثر، فمعنى ذلك أن الفتنة تدفع الإنسان لأن يعني تنفك منه عرى الإيمان، وبالتالي أول ما تضرب الفتن تضرب الشخصية الإيمانية. فيصبح الإنسان مثلا، بعض الناس لنقرب الصورة بشكل بسيط وواضح، بعض الناس من كثرة الأزمات الآن والفتن والمضايقات، وترى الدماء في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، تمام، الفتن تموج والناس تموج في دماء بعضها البعض. فإنك ربما يأتي إنسان ويقول لك: أين الله تبارك وتعالى من كل هذه القضايا؟ وهكذا الإنسان، يعني ربما الإنسان يسأل عن الله تبارك وتعالى طمعا في أنه يستغيث بالله تبارك وتعالى، وليس من المعترضين على حكم الله وعلى قدر الله تبارك وتعالى. لكنك في المقابل تجد أن من الناس من ينطق ويقول بأنها استمرت سنوات، وأن الظالم قد يعني استمر الظلم وأصبح يسعى في الأرض فسادا في الليل وفي النهار، يقتل ويفعل كذا وكذا وكذا دون رادع ودون معاقب ودون أن تنزل عليه من السماء صاعقة. هكذا الفكر يعني يدور في أذهان بعض الناس من كثرة هذه الأزمات وهذه الفتن الطاحنة، وأن أهل الظلم قد يعني أصبحوا على ظلمهم كأنهم يشعرون بالأمن، أن ظلمهم هو ملجأ الأمان والحصن يعني القوي لهم، يتحصنون به من كل مسلم أو من كل مؤمن يريد أن ينتصر لدينه وأن يحافظ على دينه وعلى أمته. في المقابل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بقضية الفتن جعل من آثارها أن الشخصية الإيمانية تهتز، فترى الإنسان الذي يستجيب للفتنة يهتز إيمانه بالله تبارك وتعالى، وترى يضعف من ناحية اليقين والاعتماد على الله تبارك وتعالى، ويعتقد أن الرازق فلان وأن المعطي فلان وأن المانع فلان وأن الباسط فلان وأن المنفق فلان، وينسى أن الرازق هو الله تبارك وتعالى، وأن هذا الإنسان الذي هو ظالم وقوي ويفعل كذا وكذا هو إنسان ضعيف في نهاية الأمر، لكنها حكمة الله تبارك وتعالى. فتجد من أثار الفتنة أن عرى الإيمان تهتز، وبالتالي تصبح الشخصية الإيمانية شخصية ضعيفة، فترى الإنسان في ضعفه وفي فتنته ربما يصدق أن هذا الكافر أو هذا الظالم هو الذي يملك وبيده مقاليد الحكم وبيده مقاليد أقصد الدنيا والكون والعالم، كما قال فرعون للناس في زمانه: ما علمت لكم من إله غيري. فالناس يعني وجدوا أن فرعون قد بقي على حكم مصر سنوات واستمر، والكل يخضع له، القاصي والداني يخضع لفرعون، القوى المهيمنة في العالم من حول فرعون يخضعون لفرعون، فظن الإنسان البسيط أن هذا الرجل هو المتصرف بهذا الكون. فلما قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، استجابوا فاستخف قومه فأطاعوه، كما قال الله تبارك وتعالى. إذن من آثار الفتنة أنها تضعف الإيمان، ولربما تحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، وأن يغير المواقف وأن يبدل القناعات. وبالتالي مثل هذه القضايا تعتبر من آثار الفتنة. يلزم الإنسان أن يتحصن وأن يعتمد على الله وأن يؤمن بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة كيف للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الفتن، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن نكمل أو نستكمل في هذا الموضوع المهم شيخنا الفاضل، دعنا بداية نأخذ بعض المشاركات معنا، ونذكر بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة: 2822652 أو 2822653. نأخذ أولى المشاركات. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، من معنا؟
ألا من غير.
حياك الله أخت، لا تفضلي.
حياكم الله وبارك الله الكريم.
لو ترفع الصوت قليلا، تفضلي أخت. لا
إن شاء الله سريع. الآن أنتم تتحدثون عن موضوع مهم جدا، ولربما يكثر في زماننا هذا. الآن أنا بسؤال يدور في خاطري: إذا كانت هل ممكن أن نعتبر الفتن هي نوع من أنواع الابتلاءات؟ إذا كان كذلك، أليست الفتن تعتبر أو تنتشر بما كسبت أيدي الناس في البر والبحر؟ وكيف نوفق بين انتشار الفتن والابتلاءات التي نراها وقد تعصف بالمؤمن ولا يستطيع أن يتمسك؟ لأنه يعني كيف نوفق ما بين الحديث الذي يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء؟ هذا، وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شيخنا، الآن نأتي لموضوعها إن شاء الله تعالى، لكن خلينا نسأل هذا السؤال فيما يتعلق بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل أو فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج. ونحن اليوم يعني نعيش ربما في
وفي حديث آخر قال: وما الهرج يا رسول الله؟ فقال: نعم، القتل.
بالضبط. السؤال: العلاقة ما بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، العلاقة ما بين هذين الأمرين خاصة في زماننا على وجه التحديد؟
وما دمنا نتحدث عن آثار الفتنة،
نعم،
فقلنا بأن الأثر الأول أن الدين يضعف، وأحيانا تصل الفتنة بالرجل إلى أنه يخرج من ملة الإسلام ويصبح من الكافرين. وهنا ينبغي أن نقف أخي حسن عند هذه النقطة. بعد ذلك، إذا ضعف الإيمان أو انتهى الإيمان من قلب الإنسان، أو كما يحلو للبعض يقول قد انتزع الإيمان من قلبه بسبب الفتنة، فمعنى ذلك أنه يستبيح الدماء والأعراض والأموال ويستبيح كل شيء.
بالضبط.
لا يوجد عنده رادع، ولا يوجد عنده إيمان، ولا يوجد عنده ما يمنع،
نعم،
من أن يقتحم مثل هذه الموبقات والكبائر والمعاصي، فتراه يقتل ويفعل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة كما قال في حديث لما سألوهم الهرج فقال القتل، فقال يعني كما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله إن لنقتل من المشركين في العام كذا وكذا، فقال ليس بقتل المشركين وإنما بقتل بعضكم بعضا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى أن القتل يكون في داخل أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رجل من القوم أو معنى عقولنا في هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إن عقول أهل هذا الزمان، ويقصد بهذا الفتن، أنها تنزع. فإذا ما نزع العقل، هو لا يقصد النبي أنهم مجانين، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس الذين يقدمون على القتل هم يعني قد انتزعت العقول منهم، وأقصد هنا بمعنى العقل الذي يفهم ويعي إلى آخره، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة العقل الإيمان، لأن المؤمن عندما يكون عنده إيمان وعندما يكون عنده وعي بالله تبارك وتعالى فلا يقدم على مثل هذه الكبائر والمحرمات من الدماء والأعراض والسفك، ويذبح شعوب بأكملها أو يحاصر يعني شعب بأكمله، هذا الإنسان لأنه فاقد الإيمان. فطالما أنه فقد الإيمان فمعنى ذلك أنه لا عقل له، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أن المجنون لا عقل له فكذلك الذي فقد الإيمان لا عقل له، هذا يفهم من كلامه صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الذي يعني تفضلت بذكره الأخت الكريمة؟ نقول أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، هذا من باب المدح وليس من باب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يقول بأنني لما بدأت الإسلام كنت كان الإسلام يعاني من الغربة، الغربة لكون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل وبعث بهذا الدين وجد ما وجد من المعوقات والملاحقات والمطاردات وكذلك التشويه وإشاعة الأباطيل وكل ما نعلم عن هذا الموقف من خلال الحقبة المكية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غربة الإسلام. اليوم غربة الإسلام أيضا تعود من جديد، وهي إشارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل الدعاء وللعلماء وللمختصين وللقادة وللأمة الإسلامية بأنه إذا عاد الإسلام إلى غربته ليس معنى ذلك إشارة إلى أننا قد فقدنا الأمل في دين الله، وليس معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن اليأس قد زاد في قلوبنا، وليس معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نزيد من تحبيط الناس في دينهم وفي إسلامهم وفي قرآنهم، بل معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنها بشرى. فكما أن الإسلام بدأ غريبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع غربة الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مكن الله لهذا الدين، فإذا ما عاد الإسلام غريبا فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى سيأتي بعد هذه الغربة بتمكين وكذلك بنصرة وتأييد، وكأنها هي بشارة منه صلى الله عليه وسلم. وعلى الدعاء وعلى العلماء أن ينتهجوا نفس النهج ونفس الطريقة بأسلوب الدعوة والتعامل والاهتمام بالإسلام والوقوف لنصرة الإسلام والمسلمين، وكذلك محاربة كل ما يعرف بدعوات التشويه والتضليل والتزييف التي تلحق على مستوى الفكر والثقافة والاقتصاد والسياسة في تشويه الإسلام.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. يعني التقلبات التي تصيب القلوب عادة سببها الفتن، فإذا تعرض القلب لفتن السراء والضراء فلا يثبت عندئذ إلا أصحاب البصيرة التي أو الذين غمرت قلوبهم بالإيمان. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. وفي خضم هذا الحديث السؤال حول ما المخرج أو سبيل النجاة، ولكن قبل ذلك خلينا نأخذ مشاركة ثم ننتقل إلى المخرج وسبيل النجاة من هذه الفتن التي يعني تموج من أقصى الشمال إلى الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، من معنا؟
محمود المصري. محمود المصري،
حياك الله أخ محمود، تفضل.
حياك الله، حيا الله الشيخ.
لو ترفع صوت أخ محمود.
نعم، عندي ثلاثة أسئلة لو سمعت.
تفضل.
السؤال الأول، في شخص بتهيأ له أو بتوهم له في ذهنه إنه بصب اللات الإلهية، بيقول بالله تعالى، لكن هو ما بينطق باللسان. وعندما بيحصل معه ذلك عطول بيستغفر ربه وبينطق بالشهادتين وبيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فشو الحل؟ نسأل الشيخ.
جيد، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني اللي بوضح لنا الشيخ الرقية الشرعية، أو من خلال مثلا بيقولوا إنه لو يقرأ على الماء سورة الفاتحة 7 مرات وش اللي هيك، لنا توضيح إن شاء الله من الشيخ.
سورة الفاتحة إيش؟
بيقروها على المية.
على المية، نعم.
بيناء ماء وبيقرأ عليها الفاتحة.
جيد، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الوالد الآن بيعمل سواق في أحد الولارات في غزة، وقالوا إنه في كابونات بدهم يولوها عليهم على الموظفين الحاليين في الولارة، وكلفوا إحدى الأخوات في الولارة إنها تبعث كشف بأسماء الموظفين، فهي كسلت إنها تعمل كشف فبعثت فيه كشف قديم بعثته في الأسماء، والوالد بيعمل سواق في الولارة، تمام؟ فالآن هي لما بعثت كشف، السواق اللي اسمه في الكشف هو سواق متقاعد يعني، ولما تقاعد جابوا والدي بداله. فالكابونة لما جابوها ودعوها، الاسم السواق المتقاعد مش اسم ابويا، فعطوها لابويا، فالوالد متردد ياخذها يعني عشان الحلال والحرام وش اللي هيك.
بارك الله فيك محمود، شكرا الله. شكرا لك وجزاك الله خير.
طبعا لنرجع الى سؤال، نعم. سؤالك حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واقف عنده،
نعم.
الجزء الأخير من هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد مرجت عهودهم وأماناتهم،
نعم.
وهنا علامة فساد على هذا الزمان، وهي من آثار الفتن،
ضياع الأمان.
كما قلنا بأن الإيمان إن غاب أو انتزع من قلب الإنسان في زمن الفتنة، فمعنى ذلك أنه انتقل إلى ضياع الشخصية الإيمانية، ومن ثم إلى مسألة أن يهون عند هذا الإنسان الدماء والأعراض. في نهاية الحديث قالوا ما الحل يا رسول الله، يعني ماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام تأخذون ما تعرفون، وبالتالي ما تعرفون من الدين ومن الحق، لأن الحق يعرف ولا يمكن للإنسان أن يأخذ الباطل، فتأخذون ما تعرفون، فهي إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنكم قد عرفتم الحق الذي قد جئت به، فلا بد أن تأخذوا بهذا الحق الذي قد جئت به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعون ما تنكرون، ثم بعد ذلك تقبلون على خاصتكم وتذرون عامتكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الحل، أننا نقبل على خاصتنا من العلماء، من الحكماء، من المستبصرين، من أصحاب الرأي، من أصحاب النصيحة، نقبل على خاصتنا الذين هم فهموا وفقهوا القرآن والسنة والدين،
نعم.
ثم بعد ذلك نظر العوام، لأن البيئة الخصبة لانتشار الفتنة، وأن البيئة الخصبة للتعاطي مع الفتنة هي عند العوام، فإن العوام يعني تجد أن الفتنة تنمو في أرضهم وعلى ألسنتهم وفي عقولهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جعل أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف، كما قال عليه الصلاة والسلام أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف، فإن الناس اليوم في زمن الفتنة يتناقلون الأخبار ويروجون الأكاذيب والأباطيل ويبدأ الأمر بالانتشار، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أردت أن تحيا في بيئة لا تكون فيها الفتنة ولا يتعاطى أهلها مع الفتنة هم الخواص والعلماء والدعاء وأهل الحق، وإن أردت أن تعيش في بيئة مليئة بالفتن تعج بالأكاذيب والأباطيل والفتن والتزييف، فما عليك إلا أن تعيش في بيئة العوام، وهذا ما حذر منه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وسنستكمل بإذن الله تعالى حول النجاة وطرق النجاة ووسائلها بإذن الله رب العالمين. خلينا نأخذ أيضا مشاركة أخرى معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، من معنا؟
أنت من معك؟
تفضلي.
حياك الله أخي حسن، حيا لضيفك للمستمعين. عندي سؤالين. السؤال الأول، إحنا بنعرف المنافقين يا شيخ، ومتأكدين منهم طبعا بأعمالهم، كل إنسان بنعرف بعمله. طب إحنا ليش بنمهلهم ليفسدوا في الأرض وفتن؟ لكن إذا سبناهم هل نؤثم على تركهم وهل يجوز لنا قتلهم؟ سؤال الثاني معلش يعني سؤال غريب شوية هو بس سمحني يعني عليه فإن كان له إجابة شاودني يعني بعد إذنك. إحنا بنعرف إنه الجن كالإنس يتزوجون ويتناسلون، لكن أنا
الجن كالإيش؟ كالإنس نعم
يعني مدة الحمل عند أنثى الجن كم؟ يعني هيكل العظم عند الجن كهيكل الإنسان، المدة عند الجنية كالإنسية مدة الحمل، وهل يوجد أطباء مستشفيات؟ بدي بس إذا بتعرف.
والله مغلبة حالي. طيب ماشي تمام إن شاء الله. شكرا لك يا أخت تامر، وش بدك في الغلبة؟ وجهة الرصاص. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل، لكن يبدو الوقت ضاق شيخنا
إن شاء الله.
لكن أخيرا فيما يتعلق بالفتن حتى نجيب على أسئلة الإخوة الذين متصلين إن شاء الله تعالى، في أفضل الطرق للثبات في وقت الفتن من خلال التأصيل الشرعي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا ودلنا وأرشدنا عليه.
نعم. وإذا أردنا أن نتحصن من الفتنة أولا لنكف اللسان باختصار، لنكف اللسان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث أنه سيأتي زمان إن الرجل لا يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. اليوم نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام قد تحققت
إعلاميا،
أن الكذبة تأتيك من أقصى الشرق ويزيف الأمر باسم الإسلام وباسم الدين، ثم بعد ذلك يتهم من هم على الدين والإسلام ومن هم على أرضهم وأوطانهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم كذا وكذا إلى آخره. وهذا معلوم. إذن المخرج أن نبدأ أولا بالخطوة الأولى، بمعنى أن نبتعد عن مواقع الفتن، فإن الابتعاد عن مواقع الفتن كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم.
الأمر الثاني، كيف وقد داهمت الفتن كل بيت،
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابي الجليل ماذا أفعل يا رسول الله، قال إلزم بيتك. هذا على أدنى شيء إذا استطاع. وليس معنى الدعوة أن نلزم البيوت هنا ونترك الناس يعني تموج بالفتن، وإنما معنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعامل مع الفتنة بالصمت المطبق. لأنه اليوم كما البعض مثلا عندما تبدأ الفتنة الفكرية أو فتنة الرأي والرأي الآخر أو الفتنة المتعلقة بمجالات التحليل والتحريم والآراء، وتسمع من الناس من تقدم لك فتاوى شاذة ما سمع بها الحيوان قبل البشر وما سمع بها الجماد قبل النبات، ويأتي ويقول لك بأن الزنا حلال والخمر حلال ولم يأتي نص القرآن، والقضية يعني تعد هذه من الفتن
بالضبط.
الأولى أن لا أدخل فيها وألا أتحدث فيها إلا إذا كنت من خواص الناس أستطيع أن أوضح الحق وأن أبين الحق الذي هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في مسألة الأمر أن أحافظ على ديني، لأنه إذا أنا كنت محافظ على ديني والله يعصمك من الناس، كيف تأتيك العصمة والحفظ من الله تبارك وتعالى وأنت لست بحافظ لدين الله ولا لعبادتك مع الله؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من سبل النجاة أن نكف اللسان، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال فتكون من سخط الله. أخي حسن فتكون من سخط الله، كلمة لا يلقي لها بال، كلمة صغيرة، أحيانا هذه الكلمة تكون مقطع فيديو إشارة ضغط على زر موافق مش موافق مؤيد مش مؤيد إلى آخره، كلمة مقطع فيديو وهذا المقطع يسيء للإسلام وللمسلمين ويحاصر إلى آخره، وكل ذلك في سبيل كلمة، فتكون من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كف اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكت، وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اجتناب العوام والالتزام مع العلماء والسعي والجلوس معهم ومصاحبتهم والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة في أمر الدين، يبقى الإنسان إن شاء الله في مأمن من الفتنة، ونسأل الله السلامة.
بارك الله فيك، وربما هذا الأمر يحتاج إلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى يعني شيخنا الفاضل، لكن خلينا يعني نجيب عن الأسئلة التي وصلتنا الأخ محمود سأل حول أن هناك شخصا يسب الذات الإلهية ثم يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى.
هو يعني نسأل الله له السلامة. نعم. ما عليه إلا أن يتوب وأن يستغفر وليعلم أن سب الذات الإلهية مخرج من الملة.
نعم.
والعلماء أجمعوا جميعا قاطبة بأن من سب الذات الإلهية مازحا مستهزئا متعمدا ساخرا هكذا كما قال شيخ الإسلام تيمية بأن هذا مخرج من الملة وهو كافر وعليه عقوبة. لكنه اليوم نأتي بأدنى شيء من أمر العقوبة في أن يتوب وأن يغتسل وأن يصلي لله ركعتين وأن يعود لدينه يعني إسلامه ولرضا ربه تبارك وتعالى ويبتعد عن كل هذا وليتبع ذلك بالاستغفار والندم والصوم والصدقة على الله تبارك وتعالى أن يقبله وأن يغفر له.
جيد بارك الله فيك. سؤال الثاني فيما يتعلق بقراءة الفاتحة 7 مرات.
هذا أثبته شيخ الإسلام أو ابن القيم رحمة الله عليه وقال أن هذا من أنفع الأشياء وكان يفعله في مكة وكان يقرأ على سورة الفاتحة أو يقرأ عفوا على الماء سورة الفاتحة 7 مرات أو أكثر ويشرب من هذا الماء ويشفى بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا ثابت في سنته عليه الصلاة والسلام.
فيما يتعلق بالسؤال الوالد حول الكوبون أو
ما هو السؤال؟
الوالد متقاعد وجاءت باسم السواق الباص كما تحدث الأخ محمود.
إذا كانت الكابونة قد صرفت لشخص فمعنى ذلك أنها مشروطة في أصلها وفي هبتها وفي عطيتها لهذا الشخص.
نعم.
فإذا وصلت هذه الكابونة لهذا الشخص وهو أراد أن يتصرف بها لمن شاء فمعنى ذلك أنها ملكه وله الحرية في أن يتصرف كما شاء. لكن إذا والله وضع الاسم بطريقة وهمية أو من خلال يعني
بالخطأ
إذا كان بالخطأ ما في مشكلة إذا كان من المستحقين لها مش. نعم. من المستحقين لها إما أن يردها إن كان بالإمكان أو أن يخرجها لفقير آخر يكون من المستحقين.
حول المنافقين أم تامر سألت.
طبعا المنافقين لا شك أنه موقفهم ولكن في الحقيقة الحكمة ينبغي أن تكون مغلبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى.
نعم.
لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ولكن مسألة قتل المنافق والنفاق ليس يعني سببا من أسباب القتل لأن الإسلام عندما ذكر مسألة القتل حددها بضوابط شديدة وليس كل منافق يقتل
والنفاق
أنواع إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان لكن إذا كان يعني هذا قد قتل فإنه يقتل على كون أنه قتل ومسألة القتل في الإسلام دائرة ضيقة جدا لا يجوز لأي إنسان أن يتوسع فيها باسم الردة وباسم الإسلام وباسم الكفر أن يقتل الناس فنحن بحاجة إلى أن يدخل الناس في دين الله لا أن نخرجهم بالقتل من دين الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. نعتذر طبعا كل
بس سؤال الأخت الكريمة على
الملائكة
الجن نقول باختصار نقول الأخت الكريمة يعني كل هذه الأسئلة روايات لم تثبت.
نعم.
لو رجعت إلى كتاب اسمه غرائب وعجائب الجن والجن أعمارهم أوصافهم أشكالهم تختلف تماما عن الإنس بل إن أعمار الجن تصل إلى 900 سنة وألف سنة وألف ومئة سنة أعمار طويلة ولهم حياة خاصة بهم لكن خلقهم الله من نار كما نعلم. نعم. أن إبليس قد خلقه الله تبارك وتعالى من نار.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. نعتذر طبعا كل الأخوة الذين أرسلوا إلينا رسائل ولم نتمكن من قراءتها إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور صادق قنديل أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين والشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم ومحمود أبو عمشة ومن الإخراج والتنفيذ على هواء الزميل أشرف أبو حمادة ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.